أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة ودل الدليل على الاختصاص حمل عليه، وإن لم يدل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
لا، علم يعني الشارع، صاحب الشارع. هنا قوله الأفعال فعل صاحب الشريعة يعني حامل الشريعة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالشريعة تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إمامها وصاحب طريقتها. والشريعة تضاف إلى الله عز وجل، فيقال الله المشرع باعتبار أنه المبتدئ سبحانه وتعالى، المبدئ. لما نقول الأفعال المقصود به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيره. إذن لاحظوا الآن، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى قسمين: فعل قصد به القربة والطاعة، وقسم لم يقصد به القربة والطاعة. كيف يعرف الفرق بين الاثنين؟ اكتبوا: يعرف الفرق بين الاثنين بالقرائن وأن ما ليس مقصودا بالقربة يكون محتفا بالمباحات، نضرب الآن مثال: لما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا، هل هذا يمكن ندخله تحت المباحات؟ لا جنس لهذا الفعل في المباحات. المباحات متعلق بالأكل، الشرب، العادات، التقاليد. إذن هذه قرينة أن هذه الأفعال، لا سيما أنه اقترن مع الدعاء، فلما اقترن مع الدعاء القرينة أكدت لنا أن هذه الصفة يراد بها التقرب ولا لا. فلو لم يوجد عندنا نص أنه ارفعوا أيديكم في دعاء الاستذقاء هكذا، فنحن نرفع أيدينا في دعاء الاستذقاء. لماذا نرفع أيدينا في دعاء الاستذقاء؟ أحسنت، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الفعل لا يصدر منه إلا على وجه القربة. واضح؟ طيب، اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الآن، لما اكتحل ننظر الآن، هل الاكتحال أراد به التقرب إلى الله؟ واحد إنسان يتجمل، يتنظف، كذا، قد يكون هذه الأمور من المباحات، قد يكون هذه الأمور من المباحات. ننظر للاكتحال، هل له جنس يراد منه التقرب إلى الله؟ الجواب لا، لا نجد، لأن أجناس العبادات صلاة، صوم، زكاة، حج، ذكر، هذه الأشياء أجناس العبادات. هل نستطيع أن ندرج الاكتحال تحت أجناس العبادات؟ ما نستطيع. إذن هي بقيت في المباحات ولا يوجد قرينة. طيب، إذا قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، قلنا نعم، عليكم يعني إلزموها من باب التطبب وليس من باب التعبد. فما يأتي إنسان ويقول أنا أتعبد إلى الله بالكحل، واضح هذا ولا لا؟ مسألة ترى مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، ما يأتي أحد ويقول العمامة عبادة، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة لعادة قومه. فإن قال فقد جاءت في الأحاديث العمائم تيجان العرب، قلنا هذا لا يثبت، ولو ثبت لا يدل على الفضل لأنه خبر. هل الخبر يدل على الحكم؟ ما يدل على الحكم مباشرة إلا بحاجة إلى دليل آخر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار، هل يأتي أحد ويقول إن نتعبد إلى الله بلبس الإزار؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس التبان، يجي أحد ويقول نتعبد إلى الله بلبس التبان؟ ما يصح هذا ترى. النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره، ما يأتي إنسان ويقول أنا أتقرب إلى الله بتفريق الشعر. إذن هذه مسائل مهمة جدا ننتبه لها، نفرق بين أفعال الشارع التعبدية وأفعاله العادية. هل يجوز بالله عليكم أن إنسان يقول أنا رايح الخلاء، يقول ليش رايح الخلاء؟ قال أبوه لتقرب إلى الله، يجوز هذا؟ قطعا ما يجوز. فإن قال لنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال وأنا أبول، يا أخي هذا ما هو عبادة عشان أنت تبول، هذه ما هي عبادة أكرمكم الله، يعني هذه لعبة في الشارع في الدين، لعب في الدين، يجب أن نحذر من هذا. والغريب من بعض النساك والعباد والمتصوف أنهم يتمسكون بأشياء من المباحات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونها دينا ويتركون السنن المؤكدة ويتركون الشرعة المعتقدة، وهذا من الغرائب والعجائب. قال فإن كان على وجه القربة والطاعة ودل الدليل على الاختصاص حمل عليه. ها، هذه المسألة مهمة، إن كان هناك دليل يدل على أنه قربة وطاعة نقول قربة وطاعة. طيب إذا كان دل الدليل أنه خاص له عليه الصلاة والسلام نقول خاص الآن خاص. قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل حتى توفاه الله، نقول الوجوب خاص له عليه الصلاة والسلام، الوجوب خاص مع أنها قربة قيام الليل، ولا مو قربة؟ قرب، لكنه عليه الصلاة في حقه واجب وفي حقنا مندوب وليس بواجب. واضح هذا ولا لا؟ فإذا كانت الفعل قرب، فإذا كان الفعل مباحا ودل الدليل على الاختصاص فأيضا يبقى خاصا به. مثال ذلك الزواج، الآن الزواج مباح ولا لا؟ مباح. طيب الزواج في الشرع مباح بالنسبة للرجال أربع، بالنسبة له عليه الصلاة والسلام هل يجب في حقه الاقتصار على أربع؟ قال الله خالصة لك من دون المؤمنين، ها؟ قال الله عز وجل يا أيها النبي إن أحلل لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وملكت أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك. الآن صارت المسألة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها، لو جاءت امرأة وقالت وهبت نفسي لك ما يصح، لا بد أن تعطيها مهرا. ليش؟ لأن الآية خالصة لك من دون المؤمنين. قال وإن لم يدل لا يخص به. إذن هذه مسألة مهمة، قواعد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها دليل التخصيص، ها، إما تدل على الإباحة لنا وإما تدل على التقرب لنا، حتى يأتي دليل التخصيص أنه خاص له سواء كانت عبادة أو كانت من المباحة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. هذه مسألة مهمة. الآن هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب ولا على الند؟ عند بعض الشافعية أصحابنا، يكتب يعني الشافعية، عند بعض الشافعية أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة على الوجوب، وقال غيرهم بل هي دالة على الند. وما هو الصواب؟ اكتبوا والصواب، والصواب هو أن ما كان مبينا لواجب فهو واجب، أن ما كان مبينا لواجب فالأصل فيه الوجوب، هذه أحسن العبارة الثانية، أن ما كان مبينا لواجب فالأصل فيه الوجوب، وما كان مبينا لمباح فالأصل فيه الإباحة حتى يأتي الدليل المخالف لذلك. يا أحمد كتبت، شوف الآن نضرب مثال، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ ما بين. إذن هذا مجمل، من الذي بين أقيموا الصلاة؟ النبي قال صلوا كما رأيتموني. إذن الأصل في أفعال الصلاة الوجوب حتى يأتي الدليل ويدل على أن هذا ليس بواجب. مثلا ما سمعوا البسملة من النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أنها ليست بواجبة، ها؟ سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ولم يعد الصلاة بل سجد سجدة السهو، علمنا أنها ليست ركنا. شفتم كيف؟ الأصل في أفعال الصلاة الوجوب حتى يأتي الدليل الذي يدل على أنه ليس من الواجبات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عليه الصلاة والسلام، لاحظوا الآن، نحر هديه، النحر في حد ذاته مباح ولا واجب؟
مباح،
إن كان نذرا فهو واجب. طيب إن لم يكن نذرا؟ مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 بدنة، التقرب إلى الله 100 بدنة مباح ولا واجب؟ ما أحد يقول بالوجوب، كلهم يقول بالنذر 100 بدنة، لا أحد يقول بالتقرب إلى الله 100 بدنة. إذن 100 بدنة مندوبة، فلما نحرها نحرها قائمة، فعلمنا أن النحر قائما مندوب ومسنون، لأن أصل الفعل مندوب ومسنون. وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشي فوضع قدمه على صفاحها واستقبل بها القبلة فذبح، علمنا أن وضع الركبة على صفحتها مباح وليس أو مندوب وليس من الواجبات. واضح هذا؟ هذه مثال للقاعدة التي ذكرناها. قوله من أصحابنا من قال يحمل الندم ومن من قال يتوقف فيه، ماذا قلنا نحن؟ ها؟ ماذا رجحنا؟ أحسن، ما لم يأتي دليل يخالف ذلك. قال وإن كان على وجه على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وهذا بالاتفاق، اكتب هذا بالاتفاق. ثم قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعل. إذن نقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل فهو شرع، فهو شرع. أقل أحواله، اكتب أقل أحواله، يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. فإن كان في العبادات دل على الندب، وإن كان في أمور الدنيا دل على الإباحة. وما فعل في وقته، اكتب يعني في زمانه عليه الصلاة والسلام، في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. فإن لم يعلم به ولم ينزل الوحي برده، فإن لم يعلم به ولم ينزل الوحي برده ففيه قولان، الصحيح أنه إقرار، الصحيح أنه إقرار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت ورفعت، وقيل معناه النقل من قولك نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة والمتواتر بالآحاد لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه.
المصنف تكلم هنا عن الناسخ والمنسوخ، وهو باب عظيم من أبواب الفهم القرآن ومن أبواب الدلالة ومن أبواب الاستنباط. أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ، لا يجوز العمل بالمنسوخ، فليس لأحد أن يستقبل بيت المقدس بعد نسخه. ما معنى النسخ؟ ذكر المصنف معناه في اللغة من الإزالة والنقل، من الإزالة والنقل. إذن نسخت الشيء أزلته، ونسخت الشيء نقلته. وحده أي التعريف الوصولي المعتبر هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. حقيقة أن هذا التعريف يعني مع أنه طويل لكن عليه مؤاخذات، هذا التعريف للنسخ مع أنه طويل عليه ملاحظات. والصواب في تعريف النسخ، طبعا لما أقول نسخ يعني نتكلم عن الناسخ الآن لا نتكلم عن المنسوخ. اكتب هنا المنسوخ هو النص الذي نسخ حكمه، المنسوخ الذي نسخ حكمه. وأما النسخ أو الناسخ بين قوسين اكتب فهو النص الرافع للحكم، النص المتأخر الرافع للحكم الأول. بس هذا التعريف ما فيه إشكالات وهو مختصر، النص المتأخر الرافع للحكم الأول. إذن يوجد حكم من الشارع ثم يأتي نص آخر يرفع الحكم الأول، وهذا النسخ ينقسم إلى أقسام. اكتب الأول نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم والتلاوة. الثاني نسخ الحكم دون التلاوة، الثالث نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم والتلاوة. هذا هو الذي جاء الحكم المتأخر ونسخ الحكم الأول، مثال ذلك استقبال بيت المقدس. أين الآية التي تأمرنا باستقبال بيت المقدس؟ لا نجدها، لكن نجد الآية التي تأمرنا باستقبال بيت الكعبة، صح ولا لا؟ إذن هذا مثاله. طيب نسخ الحكم دون التلاوة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا على قول جمهور المفسرين أن التلاوة أن الحكم منسوخ، والتلاوة بالإجماع هي آية من القرآن، صح ولا لا؟ واضح المثال؟ وأما نسخ التلاوة دون الحكم، أي أو أوضح منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر قال لولا أن يقول الناس إن عمر زاد آية في كتاب الله وإنا كنا نقرأها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا ظاهر. إذا نسخت التلاوة والحكم باق بالإجماع. نعم الرجم إيش؟ الحكم باقي اللي هو الرجم، والتلاوة الآية منسوخة فلا يجوز أن نقرأها في القرآن. أيضا مثال آخر لعلها أوضح، دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح عفوا دعاء القنوت، اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير، جاء في بعض الروايات عن أبي أنها كانت آيات تتلى. لاحظ الآن إن كان ليس فيها حكم فنحن الآن نتلوها، نتلوها في دعاء القنوت، لكن لا يجوز أن نتلوها كقرآن، صح ولا لا؟ إذن هي نسخ التلاوة موجودة في هذه في دعاء القنوت عند قول من يرى أنها آية. ثم قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، هذا اللي قلنا على إيش رقم 2، ونسخ الحكم وبقاء الرسم هذا اللي هو رقم 3. الأول لم يذكر المصنف لأنه الأصل، لم يذكر المصنف لأنه إيش الأصل، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، هذا تقسيم آخر. النسخ قد يكون إلى بدل، مثل بيت المقدس بدل إلى الكعبة، اكتب النسخ إلى بدل كنسخ بيت المقدس، استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. وإلى غير بدل كقول أبي كنا نقرأ سورة البينة أطول من التي تقرؤونها، ونسخت منها آيات ورفعت. وإلى ما هو أيضا وإلى غير بدل موجود حكم آخر، وهو وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، ثم جاء النسخ إلى غير بدل فصار المهاجر لا يرث إلا أقرباء والأنصار لا يرث إلا أقرباء. وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، هذا تقسيم آخر. النسخ قد يكون إلى ما هو أغلظ وقد يكون إلى ما هو أخف. إلى ما هو أغلظ مثال ذلك مثلا في آيات العفو والصفح عند الجمهور أنها منسوخة، والصحيح أنها ليست منسوخة، فاعفوا واصفحوا. إلى ما هو أغلظ وهو قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. العفو والصف سهل لكن الجهاد صعب. وإلى ما هو أخف إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، نسخت بإيش؟ إن يكن منكم 20 صابرة، إن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، نسخت بهذا أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب بالإجماع، ونسخ الكتاب بالسنة ولم يذكرها المصنف، اكتبوا ونسخ الكتاب بالسنة عند الجمهور خلافا للشافعي وابن تيمية. ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، اكتبوا هنا هذا على قول المتكلمين. وأما السلف فإنهم لا يفرقون هذا التفريق، بل الثابت عنهم، بل الثابت عنهم هو قبول نسخ المتواتر بالآحاد، مثل استقبال أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد مثل استقبال أهل قباء الكعبة بخبر الواحد، مع أن المتواتر عندهم استقبال بيت المقدس، واستدل بهذا البخاري رحمه الله في صحيحه. قال: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، اكتبوه على قول الشافعي. وابن تيمية رحمهما الله ومن وافقهما، وعند الجمهور يجوز. قال: ولا المتواتر بالآحاد، اكتبوه على قول المتكلمين المتأخرين كأبي المعالي الجويني والغزالي ومن جاء بعدهما أما على قول السلف فهو جائز. قال: لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. نقول: هذا التعليل صحيح، لكن ثبوت الخبر بالآحاد كائن كما هو كائن بالمتواتر، وهو المقصود. وأما قوته فهذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما يجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلى أن يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
بالنسبة لقوله فصل في التعارض، اكتب: التعارض لا يوجد في نصوص الشرع، وإنما هو بالنسبة إلى نظر الناظر أو المجتهد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن التعارض أين يكون؟ في أذهاننا. إذا تعارض في أذهاننا نطقان يعني منطوقان. مثال ذلك، لاحظ الآن: في يوم كان مقداره 1000 سنة، في الآية الثانية: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فنشأ في ذهن القارئ تعارض: 1000 سنة، 50,000 سنة. واضح؟ ماذا نفعل الآن؟ يقول: إما أن يكون عامين أو خاصين. هذا الكلام صحيح، إما أن يكون هذا عام وهذا عام، أو هذا خاص وهذا خاص، أو أحدهما عاما والآخر خاصا. اكتب على كلمة عامين واحد، خاصين اثنين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا هذا 3، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه هذا رقم 4. عندنا 4 أشياء الآن. فإن كان عامين أمكن الجمع بينهما يجمع بينهما، هذا ما في إشكال عندنا. مثلا لما يقول: وأقيموا الصلاة، هذا عام ولا خاص؟ واو الجماعة
عام.
عام وآتوا الزكاة، وهو الجماعة عام ولا خاص؟ فإذا جاءنا أحد وقال يا جماعة أشلون نحن مأمورون بأمرين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلنا نسوي واحد منهم، ما يصير نسوي الاثنين، نقول هذا عام وهذا عام ولا تعارض بينهما، فتعمل بهذا وتعمل بهذا، واضح هذا ولا لا؟ إن كان أمكن الجمع بينهم يجمع بينهم. هل هناك تعارض بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ ما في تعارض، إذن يجمع بين هذا وهذا. طيب، صلاة القاعد على نصف من صلاة القائمين وبين قوموا لله قانتين، هذا عام وهذا عام. قوموا طاول الجماعة، صلاة القاعد أي الذي قعد اسم موصول دل على العموم، نقول ما في تعارض بينهما، لأن قوموا لله قانتين في الفرض، صلاة القاعد على نصف صلاة القائم في النفل، فما في تعارض، أمكن الجمع بين النصين، هذا واضح ولا لا؟ وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلى أن يعلم التاريخ. إذن لاحظ الآن، إذا توهم المجتهد بين النصين، لاحظ ماذا يفعل؟ أولاً اكتب يسعى إلى الجمع بينهما، رقم واحد الجمع، رقم اثنين إذا لم يمكن الجمع يصير النسخ. قال وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلى أن يعلم التاريخ. هنا قول المصنف يتوقف فيهما فيه نظر، الصواب أن نقول وإن لم يمكن الجمع بينهما يصار إلى النسخ، وذلك بالبحث عن التاريخ، يصار إلى البحث وذلك يصار إلى النسخ وذلك بالبحث عن التاريخ. كيف نبحث عن التاريخ؟ نعرف أيهما متقدم وأيهما متأخر. الآن لما نقرأ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستقبل بيت المقدس ثم جاءت آية أينما قال من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما علم هذا الذي قرأ أيهما المتقدم؟ ماذا يفعل؟ يبحث في التاريخ، إذا لم يمكن الجمع بينهما فبحث في التاريخ فوجد أن استقبال بيت المقدس كان في أول الإسلام قبل الهجرة، وآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام بعد الهجرة ب16 أو 17 شهرا، إذن ما في تعارض خلاص. إذن أولا الجمع، ثانيا إيش القول بالنسخ، ثالثا الترجيح، ثالثا الترجيح. كيف الترجيح؟ تنظر تجد أن أحدهما منطوق والآخر مفهوم، فماذا نقدم؟ ها؟ المنطوق، درجات أخذنا. طيب نظرت إليهما فوجدت هناك مفهوم أو ظاهر ومؤول، أيهما تقدم؟ الظاهر. إذن تصير إلى الترجيح إذا لم تستطع الجمع، ولا النسخ تصير إلى ماذا؟ ترجيح. وعلى قول المتكلمين أحدهما متواتر والآخر آحاد، تصير إلى ماذا؟ ترجيح، يقدم المتواتر على، وعلى قولنا نحن أحدهما صحيح بلا اختلاف والآخر صححه بعضهم وضعفه بعضهم، أيهما تقدم؟ شفتوا كيف؟ إذن نصير القول بالترجيح. إذا لم نستطع القول بالترجيح اكتب الرابع التوقف. شفتم كيف الترتيب؟ آخر، في الآخر خالص. أين أحسنت؟ إذن نقول الجمع في حال التعارض نصير إلى الجمع. أولا ثم النسخ ثانيا ثم الترجيح ثالثا ثم التوقف رابعا. قال فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم للمتأخر، وهذا بالإجماع. وكذلك إن كان خاصين نفس الطريقة، إن كان خاصين تعمل نفس الخطوات إما الجمع وإما النسخ وإما الترجيح وإما التوقف، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا. قلنا فيما سبق ها لا تعارض بين العام والخاص، فيعمل بالعموم على عمومه وبالخصوص على خصوصه. هنا قال فيخص العام بالخاص، يعني إذا تصورنا التعارض فرضا فالخاص يقدم على العام، فالخاص يقدم على العام، والمقيد يقدم على المطلق. اكتب هنا أيضا والمقيد يقدم على المطلق، اكتب والمبين يقدم على المجمل، والنص يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على المؤول. قال وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نضرب مثال على العام من وجه والخاص من وجه. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة عام ولا خاص؟ عام، عام. لاحظ الآن في أي صلاة، لا صلاة عام في أي صلاة، عام في أي صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب تأملوا معي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا يجلس نفي ونهي عام ولا خاص؟ عام، لا يجلس أيا كان، إذا دخل أحدكم يجلس لا يجلس خلاص. طيب هذا الآن عمومه في الصلوات، وهذا عمومه في المصلين، إذن ما في تعارض. أن المقصود هناك لا صلاة أي مطلق الصلوات، وهنا لا يجلس أي خصوص الصلاة. فإذا يعمل بالخصوص على وجه، فنقول الصلاة مخصصة بالدخول، وهناك الصلاة مطلقة، فنقدم الصلاة المخصوصة من وجه على المطلقة بلا وجه. هذا من الأوجه. طيب نضطر ناخذ السبت القادم، عندكم إشكال؟ ها؟ ما تقدرون؟ ما عندكم إشكال؟ زين خلاص جل ناخذ الإجماع بعد، نقف بعدين على قول الصح. نعم تفضل.
أحسن
لا ما انتهينا، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
أولا بالنسبة للإجماع اكتبوا أنه لا يكون إلا على أمر منصوص عليه، الإجماع لا يكون إلا على أمر منصوص عليه، سواء كان منطوقا أو مفهوما، ظاهرا أو مؤولا. هذه مسألة مهمة. وقول المصنف الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، تعريف دقيق جدا. لكن لو قال اتفاق علماء العصر على حكم واقعة شرعية كان أدق، على حكم واقعة شرعية كان أدق. قوله نعني بالعلماء الفقهاء، معنى هذا الكلام أن علماء النحو وعلماء اللغة مثلا وعلماء الطب وعلماء الهندسة ليس لهم اعتبار في هذا الباب، فالمقصود والمعتبر في الإجماع علماء الشريعة، سواء كانوا فقهاء أو مفسرين أو محدثين المعتبر قولهم. طيب إجماعهم على حوادث غير شرعية هذا لا يسمى إجماعا في عرف الأصوليين، يعني إجماع علماء النحو هذا ما يسمى إجماعا في عرف الأصوليين، إجماع الأطباء، إجماع العقلاء لا يسمى إجماعا في عرف الأصوليين. وإجماع هذه الأمة حجة. ليش أورد هذه العبارة؟ انتبهوا، قد يأتي شخص ويقول اليهود اجتمعوا على التشبيه، النصارى اجتمعوا على التثليث، اجتمعوا على تأليه عيسى سواء بأنه الله وابن الله وثالث ثلاث، ماذا تقولون؟ نقول لا، إن الله عز وجل ضمن هذه الأمة عن الضلالة ولم يضمن الأمم السابقة. واضح هذا ولا لا؟ إذا نقول هذا كلام جميل، إجماع هذه الأمة حجة دون غيره. ما يجيك يهودي ونصراني يقول حنا مجمعون، إجماعكم ليس بحجة، أنتم تجتمعون على ما يخالف العقل، كيف واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ ما نعرف، صح ولا لا؟ ما اجتمعوا على ما يخالف العقل. اليهود يقولون إن الله صرع يعقوب فغلب يعقوب الله، هذا تجتمعون على أمر ضلالة، عقل ما يقبله فضلا عن الدين. لو تقول حق واحد هندوسي تقول لأن إنسان غلب الله ما يقبل، هو ما يقبل. فكيف الآن أنتم؟ إذن نلاحظ هنا المسألة هذه مهمة، الإجماع الذي هو حجة إجماع العلماء الأمة، أمة الإسلام. وهذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة حديث لا يصح، ولكن الصواب أنه من قول ابن مسعود وعليه العمل. الحديث هذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، والصواب أنه من قول ابن مسعود، ولكن يدل على هذا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو دليل الإجماع، استدل به الشافعي، الشافعي رحمه الله أول من استدل بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين، استدل على أن الإجماع بهذه الآية حجة. هذا في كتابه جماع العلم وفي كتابه الرسالة قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. يعني مثال، اجتمع الصحابة على مسألة، فهل يجوز للفقهاء بعدهم أن يجتهدوا في نفس المسألة فيغير الحكم؟ الجواب لا. واضح؟ هذه واضح. لكن هنا أنبه على أمر قل من ينبه عليه، وهو لو اختلف السلف على قولين في المسألة، لو اختلف السلف على قولين في المسألة ثم انعقد الإجماع من الفقهاء بعد على أحد القولين دل على أنه هو الصواب. هذه مسألة واضحة. إذا اختلف العلماء على قولين ثم وقع الاتفاق على أحد القولين دل على أن ما وقع عليه الاتفاق والإجماع هو الصواب. نضرب مثال واضح، أما كان في خلاف بين أبو بكر وعمر يجمعون القرآن ولا ما يجمعون؟ في خلاف ولا ما في؟ ما كان بين أبو بكر وعمر اختلاف، هل يقاتلون مانع الزكاة ولا ما كان في خلاف؟ في خلاف ولا ما في؟ طيب ثم اتفق قولهما على قتال مانع الزكاة، علمنا أن قول عمر في قتال مانع الزكاة كان مرجوحا، صح ولا لا؟ أبو بكر رضي الله عنه تردد في جمع المصحف ثم اتفق قوله وقول عمر، علمنا أن قول عمر كان راجحا وقوله كان مرجوحا، من أين علمنا هذا؟ بالإجماع الذي وقع. طيب نضرب مثال على هذا، قد كان، هذه مسألة أيضا مهمة، قد كان من السلف من يرى جواز ربا، جواز ربا الفضل، وهو مروي عن ابن عباس، ثم وقع الإجماع على أن ربا الفضل كربا النسيئة، إذن ما هو الراجح؟ قول جمهور الصحابة ولا قول ابن عباس؟ من أين علمنا هذا؟ الإجماع المتأخر على أحد القولين. هنا مسألة أخرى أيضا ننبي عليها. إذا وقع الإجماع أن في المسألة قولا أن في المسألة قولين لا يجوز أن ننشئ مسألة ثالثة. ها، إذا اختلف السلف في مسألة على قولين أو ثلاثة فليس لنا أن نأتي بقول ثالث أو رابع. لماذا؟ لأن إذا أتينا بقول ثالث أو رابع خالفنا الإجماع. الإجماع كان أن القول السلف فيها قولان، كيف نجيب قول ثالث؟ هذه مسائل مهمة. قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذا هو الصواب، الصواب أنه إذا وقع الإجماع ثم أحدهم رجع فلا عبرة برجوعه، فلا عبرة برجوعه، والإجماع يصح بقولهم. اكتب هذا الإجماع الصريح، هذا الإجماع إيش؟ الصريح. وبفعلهم اكتب هذا الإجماع السكوتي، وهو المراد بقولي. والإجماع السكوتي هو المراد في أكثر المواضع في قول ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وأمثالهم. وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، هذا داخل كله بفعلهم. طيب سؤال، لو انتشر أحد الأقوال ويوجد خالف واحد والباقين سكتوا لا يدل على الإجماع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.